حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواصل سائلين الله العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المسألة الثامنة، وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا. اختلفوا، فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين: أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده، وهذا قول أكثر المتأخرين، وآخرون قالوا أنها شرط للصحة فلا تصح صلاة من صلى وحده. قال الموجبون: التفضيل لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه، سواء كان مطلقا أو مقيدا، فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ممن؟ لأهل النار. طب وأهل النار فيها خير؟ ومع ذلك إيه؟ فضل. لأنهم قالوا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الفذ تسبقها صلاة الجماعة ب27، قالوا خلاص طالما ثبت تفضيل يبقى المفضل عليه صحيح. ومن أجل هذا قالوا إن صلاة الفذ تبرأ بها الذمة وإن كان يقدر على الجماعة وليس معذور. واستدلوا على كده بحديث إيه؟ صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ ب27 أو ب8 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معايا أخواننا كده؟ فهنا بيرد عليهم قالوا لا، لا يشترط التفضيل صحة وبراءة الذمة المفضل عليه. وجاب دليل إيه؟ إن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ممن أهل النار، مع أن أهل النار ما فيش فيها أي خير ولا أي مقيل. وقوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد، وهو كثير. فكون صلاة الفذ جزءا واحدا من 27 جزءا من صلاة الجمع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه، وغايتها أن يتأدى الواجب بهما وبينهما من الفضل ما بينهما، فإن الرجلين يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له من الأجر إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى بلغ عشرها. فإذا عقل اثنان يصليان فردهما صلاة أحدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء وهما فرضان، فهكذا يعقل مثله في صلاة الفذ وصلاة الجماعة. وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. اكتب عندك في الهامش: وهذا موقوفا إلى ابن عباس ولم يصح مرفوعا. فإذا لم يعقل في صلاته إلا في جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء، وإن برئت ذمته من الصلاة فهكذا المصلي وحده له جزء واحد من الأجر وإن برئت الذمة. ومثل هذه الصلاة لا يسميها الشارع صحيحة، وإن اصطلح الفقهاء على تسميتها صلاة، فإن الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثر وحصل به مقصود، وهذه قد فاتت معظم أثرها ولم يحصل منها جل مقصودها، فهي أبعد شيء من الصحة، وأحسن أحوالها أن ترفع عنه العقاب، وإن حصلت شيئا من الثواب فهو جزء، وما هذا إلا على قول من لم يجعلها شرطا للصحة. وأما من جعلها شرطا لا تصح بدونه فجوابه أن التفضيل إنما هو بين صلاتين صحيحتين، وصلاة الرجل وحده إنما تكون صحيحة للعذر، وأما بدون العذر فلا صلاة له، كما قال الصحابة رضي الله عنه. وهؤلاء لو أجابوا بهذا أورد عليهم منازعوهم أن المعذور يكمل له أجره، فأجابوا عن ذلك بأنه لا يستحق بالفعل إلا جزءا واحدا، أما التكميل فليس من جهة الفعل بل بالنية، إذا كان من عادته أن يصلي جماعة فمرض أو حبس أو سافر وتعذرت عليه الجماعة، والله يعلم أن من نيته أن لو قدر على الجماعة لما تركها، فهذا يكمل له أجره مع أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العملين. قالوا ويتعين هذا ولابد، فإن النصوص قد صرحت بأنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم صلى وحده، فدل على أن من له جزء من 27 جزءا هو المعذور الذي له صلاة. قالوا والله تعالى يفضل العامل القادر على العاجز، وإن لم يؤاخذه فذلك فضله يؤتيه من يشاء. وعند البخاري من حديث عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فهذا إنما هو في المعذور، وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر شيء إذا كانت الصلاة فرضا. وإذا كانت نفلا لم يجز له التطوع على جنب، فإنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، ولا أحد من الصحابة البتة مع شدة حرصهم على أنواع العبادة وفعل كل خير. ولهذا جمهور الأمة يمنع منه ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لم يستطع القعود، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وعمران بن حسين هو راوي الحديثين وهو الذي سأل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالكم بحديث عثمان بن عفان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فمن أفسد الاستدلال وأظهر ما في نقضه عليكم قوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وصيام الدهر غير واجب، وقد شبه به الواجب، بل الصحيح أن صيام الدهر كله مكروه، فقد شبه به الصوم الواجب، فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحب في مضاعفة الأجر على الواجب القليل حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحدن بن الأدرع وأبي ذر وعبادة، فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده منفردا مع قدرته على الجماعة البت، ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أقره على ذلك وأنكر عليه. وكذلك ابن عمر لم يقل صليت وحدي وأنا أقدر على الجماعة. ونحن نقول إنه لم يصلي مع ترك من ترك الجماعة وهو يقدر عليها، ونقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا صلاة له، فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلابد من أحد أمرين: أن يكونوا صلوا جماعة مع غير هذه الجماعة، أو يكونوا معذورين وقت الصلاة. ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، أو صلى قاعدا لمرض ثم برئ في الوقت، أو صلى عريانا انتبهوا ثم وجد الستر في الوقت ونحو ذلك، لا يستحب له إعادة الصلاة مع أنه عريان. قال وقد دلت الأحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل أحد، وذلك من وجوه: أحدها أن الجمع لأجل المطر جائز، وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة، وإلا فمن الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفردا، ولو كانت الجماعة ندبا لما جاز ترك الوقت الواجب وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب محض. الثاني أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده صلى جماعة وترك القيام، ومحال أن يترك ركنا من أركان الصلاة لمندوب محض. الثالث أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفردا في وسط الصلاة، كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة وكان من الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمور، ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أجل أمر مندوب، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وبالله التوفيق. كم يبقى على المغرب أخونا؟ لا، نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.